إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الحديث إخواني في الله، وسيأتي الرواية الثانية المطولة، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وسيأتي أن هذا الحديث عبارة عن قصة وقعت في بني إسرائيل. في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل قال لآخر: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم بالباري جل في علاه بأن مغفرة الرب لن تنل فلان من الناس. وسيأتي لماذا حلف؟ لأنه رآه على معاصي، رآه على ذنوب. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى، والتألي بمعنى الحلف، ومنه الألية بفتح الهمزة بمعنى اليمين. فقوله من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف باسمي في هذا الموطن أن لا أغفر لفلان، من هذا الذي يقسم باسم الباري على أن الله لن ينزل رحمته ولا مغفرته على صنف من الناس؟ ثم قال: ألا إني قد غفرت له، هذا الذي حلف عليه نالته المغفرة، وهذا الذي أقسم بالله قال وأحبطت عملك. وفي هذا الحديث إخواني في الله فائدة عظيمة، وهي الخشية من إحباط الأعمال، إحباط الأعمال. وهذا وارد إخواني في الله، وهذه مسألة جهلها الكثير من الخلق. تجد أن الواحد منا لربما إذا وفق إلى عمل صالح، إلى شيء من الأعمال البر والإحسان أو من الصلاة والنوافل، ثم إذ به يركن على هذا العمل ويجد أن هذا العمل سيصل إلى الله، وأنه مضمون بالضمانة، سيجده في صحيفة أعماله. وهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأنك يا عبد الله لربما لن تستفد من أعمالك الصالحة، وخاصة إذا ابتليت بشيء من محبطات الأعمال. هناك أشياء تحبط العمل، هناك أشياء ترد العمل، هناك أشياء تجعل الأعمال معلقة بين السماء والأرض، لا يأذن لها ربنا عز وجل بالقبول ولا بالرضا. كهذا الرجل عمل أعمالا، وسيأتي أعمال كثيرة عملها، وفي الأخير ذهبت أعماله سدى. فالحذر يا عبد الله من ماذا؟ أن تبتلى بمحبطات الأعمال فيفسد عليك عملك جميعا. هذه الرواية التي سمعتموها إخواني في الله جاءت في صحيح مسلم باختصار، وجاءت عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل. هذا الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا المقام أن هذه من القصص التي وقعت في بني إسرائيل يحدث بها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. متواخيين قيل أن المقصود بهذه اللفظة أنهما كانا على صفاء وعلى محبة وعلى صداقة. متواخيين مأخوذة من التآخي، مأخوذة من التآخي، قيل هذا كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين بمعنى متصادقين، وقيل لا، متواخيين متقابلين، هذا يقصد ويسعى لأمر وآخر يقصد ويسعى لأمر عكس متقابل، كأنه مأخوذ من التوخي، من التوخي، الكل قد توخى الآخر، هذا في مكان وذاك في مكان. فهذا من شرح الحديث، فذهب جماعة من العلماء إلى معنى الحديث متواخيين، إما أنهم ملتصقين دلالة على الصداقة التي بينهما، وقيل لا، إنما مقصود بمتواخيين مأخوذ من القصد والسعي، وأن كل واحد أخذ شيء سعى إليه عكس الآخر، فالأول أخذ طريق الخير وسعى وقصد إليه، والآخر أخذ وقصد طريق الشر. ويبين هذا المعنى تكمية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. إذن حديثنا على هذين الرجلين، ولكنهما على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، ذاك قابع واقع في مستنقع الرذائل والفواحش والمنكرات والحرمات، لم تأتي لنا الرواية الدالة على ما فعل، لكن يدل على أن رجل متورط في الذنوب مذنب. وأما الثاني على العكس، ليس فقط عابد بل مجتهد اجتهاد، والاجتهاد مأخوذ من الجهد، والجهد هو بذل الطاقة، يعني رجل يعبد الله بقدر ما يستطيع، بذل كل قوته حتى أصبح في مقام سامي في العبودية، فهذا مذنب وآخر مجتهد في العبادة. قال فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. هذا صاحب العبادة والطاعة يمر على الثاني فيراه لا زال على معاصي الله وعلى ذنوبه، إلا أنه ماذا كان يفعل الصالح العابد؟ يقول له أقصر، وأقصر مأخوذة من الإقصار، والإقصار هو الكف عن الشيء مع القدرة عليه، الكف عن الشيء مع القدرة عليه. هذا الصنيع الذي صنعه العابد مع المذنب هذا حق، وهذا ينبغي، وهذا من لوازم الأخوة والصداقة والزمالة التي تكون بين المسلمين، ينبغي أن تكون قائمة على النصيحة، قائمة على النصيحة، هذه الأخوة الذي يحبها الله عز وجل ويرضاها، لأنك يا عبد الله إنما تتخذ الصحبة بقصد مصلحة شخصية، بقصد أن يعطيك مال أو يعطيك جاه، أو أنه يأتي لك بالضحك مما يشغلك ويشغل وقتك، لكن إذا رأيته على ذنوب ومعاصي كأنك تغض الطرف عنه كأنك ما رأيت، هذا ليس من الأخوة إخواني في الله، بل إن من لوازم الأخوة أنك تنصح، وإذا استنصحك فانصح له، سواء طلب هذا منك أو كان الواقع يستدعي منك النصيحة، كأن تجد مثلا مقصر في الطاعات، مفرط في الواجبات، مقبل على المعاصي والحرمات، انصحه يا عبد الله، قل يا فلان كذا وكذا، هذا يجوز وهذا واجب، الله الله في الواجبات، هذه معصية إياك أن تفعلها، إياك أن تكرر، إذا استطعت بلسانك فهذا نعمة، إذا ما استطعت فلا أقل أنك تكلم آخر أن يكلمه، وهكذا هذا. فهذا من باب النصيحة، الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لبعض طلابه يا فلان قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا يكون أخا لإخوانه إلا إذا قال في وجوههم ما يكره. هذه حق الأخوة، لأنك تدلس، لأنك تملس، لأنك تبرر، تجعله على حالته ينتكس 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 حتى يكون إلى قعر جهنم وأنت تراه. لا، أنت ملام، أنت ملام. ولهذا وكان من شريعة الإسلام اتخاذ الخلة واتخاذ الزمالة، والغرض من هذه الاتخاذ، من اتخاذ الزمالة والأخوة في الله، الإعانة في الطاعة، أن تعينك، يعينوك في طاعة الله. إذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، وإذا أخطأت سددوك، وإذا انحرفت أرشدوك وأخذوا بيدك وألزموك الطريق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال انظروا، وكان يدلل على منفعة الصاحب الصالح وأنه ينفع في التسديد والمقاوم والسداد. قال انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظر إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم. يعني يقول انظر لكل هؤلاء الرؤوس من أهل الإجرام، ومن الذي كان في من بطانتهم، البطانة تؤثر. قال انظر إلى فرعون معه هامان شرير، وانظر إلى الحجاج الظالم معه يزيد بن أبي مسلم سفاح، وانظر إلى سليمان بن عبد الملك معه رجاء بن حيوة فقومه وسدده، فقومه وسدده. فالرجل إخواني في الله بصاحبه، الرجل بصاحبه. ولهذا قال هذا الرجل يا فلان أقصر، اترك هذا، لا تفعل هذا، لم يتركه على ضلاله وعلى أخطائه، قال يا فلان أقصر. فقال فوجده يوما على ذنب، هو ينصح ويمشي ينصح ويمشي، لكن يوم من الأيام ما الذي صار؟ اضطربت عند العابد الموازين، فقال عليه الصلاة والسلام فوجده يوما على ذنب، كعادة ذاك واقع في الذنوب. فقال هذا الرجل، فقال له أقصر، من الإقصار، كف، كف عن المعصية. قال له أقصر. حينها قال هذا المذنب، قال خلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. رجل بلغ من معصيته، يقول خلاص لا تتدخل، أنا دعني وربي، دعني وربي. قال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. رجل نعم هو جاهل، والجاهل تتأتى منه هذه الكلمات لبعده عن ربه، لبعده عن العلم. لو كان عالما بشرع الله لما كان هذا حاله أصلا، لو كان عنده علم، ومن كان لله أعرف كان منه أخوف، لكن لقصوره في باب العلم أداه ذلك إلى الاسترسال في الذنوب والمعاصي. فهذا العاصي يتوقع منه، يتوقع منه هذه الكلمات أو الجهل بعظمة الرب سبحانه وتعالى، لكن قال هذا، قال خليني وربي، أبعثت علي رقيبا. حينها قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، وفي رواية أو لا يدخلك الجنة. هذه الكلمة إخواني في الله سيأتي في بابها أنها كلمة عظيمة وعظيمة وعظيمة، كلمة قال هذا الرجل أوبقت عليه دينه ودنياه وأخراه، لكن من أين آتاه؟ من أين جاءته البلية؟ جاءته البلية إخواني في الله أولا من أنه قال على الله بغير علم، هذا من التقول على الله بغير علم، وهذا من أعظم الفرية، أن تتكلم باسم الله وما عندك علم بالله عز وجل. والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي أخبره؟ من ذا الذي أخبره بأن الله لا يغفر لفلان؟ هل اطلع على اللوح المحفوظ؟ هل هذا بإمكانه؟ ما أحد يمكنه، ما أحد يمكنه أن يطلع على اللوح المحفوظ فيعرف من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. هذا إنما ادخره الله لنفسه في علمه سبحانه وتعالى. ومن ادعى أنه قد اطلع على اللوح المحفوظ فقد كفر، يوجد هذا كما قال بعض عباد القبور عن نفسه، كما يحكي ذلك المتصوف في كراماتهم المدعاة، جاء رجل إلى سيده ويخبره بفاجعة بأن ابنه قد مات، فطأطأ هذا السيد برأسه ثم رفع قال: لا، ما مات. قال: وما علمك؟ قال: نظرت في اللوح المحفوظ فما رأيته من أهل الجنة وما أرى أنه من أهل النار، لم يمت. فرجع فوجده حيا. هذا كفر إذا ادعى هذا، أنه طلع على اللوح المحفوظ فعلم بأسماء أهل الجنة وعلم بأسماء أهل النار، هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا فهذا الرجل عندما قال والله لا يغفر الله لفلان، هذه كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، والشخص لا يتألى على الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، وكان من أعظم الكبائر التي تدرج فيها الرب سبحانه وتعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا كذلك إخواني في الله، فيه أن هذا الرجل ما عنده صبر، ما عنده صبر على الدعوة، الصبر على حال الناس، الصبر بالمدعوين الذي يريد أن يدعو الناس إلى الخير. إخواني في الله، وإن كان هذا الناس مطالبون به، لكن ينبغي أن يتحلى الداعية بالصبر، سواء كنت ستدعو في بيتك، تدعو في أهلك، تدعو في محيط عملك، تدعو في مجتمعك، في قريتك، لا بد أن لك الصبر، تتحلى بالصبر، اصبر يا عبد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام مع ما لاقاه من الضيق والحرج من قومه المكذبين المعرضين، إلا أن الله عز وجل ينزل عليه آيات يأمره بالصبر، يأمره بالصبر. يا أيها المدثر، بدايتها أمر بالدعوة وختامها ولربك فاصبر، أمره بالصبر. سيجد الإعراض، سيجد من يكذب، يجد من يستهزئ، يجد لربما من أهانه، من أهانه. نبينا عليه الصلاة والسلام حكى لنا عن نبي من أنبياء الله قام قومه وشجوا رأسه، نبي كريم شج رأسه، فإذا بهذا النبي يمسح الدم من على رأسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي، لو كان هذا الرجل من بني إسرائيل الصالح العابد، لو أنه ابتلي بمثل هذه المواقف، أن قومهم يقومون عليه بضربه وبتكذيبه، لربما كفرهم جميعا، كفرهم جميعا. وهذا حال كثير ممن خرج على الساحة الدعوية باسم الدعوة وباسم الإصلاح، إلا أن الله ما آتاهم صبرا، ما آتاهم صبرا. دعا دعا فإذا وجد الإعراض إذ بهم يكفرون المجتمعات، وهذا قد رأيناه ولسمعناه، ولا زالت مؤلفاتهم تدور على فلسفة هذا العابد، هي فلسفته. يقول بعضهم: هذه المجتمعات لا خير فيها، هذه مجتمعات جاهلية، هذه مجتمعات مرتدة. طيب لما يبرر لك بالمعاصي الموجودة؟ انظر إلى الربا، انظر إلى الزنا، انظر إلى الخنا، انظر انظر. فإيش هذا؟ هل معنى هذا أن هذه الأمة تذهب إلى نار جهنم جميعا وأنها كافرة مرتدة؟ ما أوتوا صبرا، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. ولهذا كان من دعائي أو من نصائح لقمان عليه السلام، لقمان رحمه الله لابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر ستسمع. هذا العابد لما خرج إلى هذا المذنب قال له أقصر، فسمع مثل هذه العبارة: خليني وربي، وسامحك الله، عفى الله عنك، أو يغض الطرف عنه. لا، لكن يرد هذا الأمر بأمر عظيم: والله لا يغفر الله لك. حين إخواني في الله أوبق هذا العابد نفسه فأهلكها في أعظم المهالك، وسيأتي هذا معنا بإذن الله في تتمة الحديث في يوم غد، حول ما كان من حكم الله سبحانه وتعالى على هذا العابد، وبالمقابل ما كان من رحمة الله في هذا المذنب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.